منكم ما فات. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وجعلك الله من المقربين والسابقين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا ثاني يقول: هل يشترط في الأذان النية؟ وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأذان تجب فيه النية إن كان واجبا. الأذان له حالتان، طبعا هو من حيث الأصل كشعار للبلد واجب، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة، ولذلك لا يصح إلا بنية. فإن حصل الإجزاء بالمساجد واستفضل في المسجد غير الواجب يكون مستحبا فيه تبعا للأصل، ولكنه من ناحية العبادة والقربة لا يكون إلا بنية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا ثاني يقول: ما حكم صلاة جنازة في المقبرة؟ وجزاك الله كل خير. الأصل أن الجنائز يصلى عليها خارج المقبرة، ورخص بعض العلماء أن يصلى عليها من فاتت في المقبرة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة المقبورة. ولكن الصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ليست كالصلاة العادية، فهذا لا يقدح في النهي الذي تقدم معنا. وكان بعض مشايخنا يمنع ويقول لا يصلى على الجنازة داخل القبر، لأن النهي عام عن الصلاة في القبور، وهذا شامل لصلاة الجنازة وغيرها، لأنها تسمى صلاة، والاحتياط في هذا لا شك أنه أسلم، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سام يقول: من صلى في طريق الناس في المسجد، الأماكن التي يمشي فيها الناس، فهل له حرمة أن تقطع صلاته؟ وجزاكم الله كل خير. كان بعض السلف يشدد في هذا، حتى إن ابن المسيب رحمه الله كان يقول، سعيد بن المسيب الإمام أئمة التابعين رحمه الله برحمته الواسعة، كان يقول أنه لا حرمة لهم، يعني الذين يصلون في أبواب المساجد عند فراغ المساجد من داخلها فيأتون ويصلون، كان يفقد حرمتهم، وهو قول بعض العلماء رحمهم الله. ولكن على المسلم أن يكون ورعا، وأن يحتاط لدينه، فإذا أخطأ غيرك لا يحملك ذلك على الخطأ، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرور بين يدي المصلي. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا كان هذا في حقك الذي يضيع وقد أساء، فمن باب أولى في حق الله عز وجل، فإساءة الغير لا تدعونا إلى الإساءة، ولذلك لا يجوز أن يمر بين يدي إنسان يصلي سواء كان في مدخل المسجد أو غيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام والفش؟ وجزاكم الله كل خير. اختلف العلماء في هذه المسألة، من حيث الأصل أن سطح الشيء يأخذ حكمه، لكن ظهر وتبين أنه إذا كان الأمر متعلقا بموضع في المكان لم يأخذ الأعلى حكم الأسفل، يتعلق بالمكان نفسه، مثل الحمام فإن النهي للنجاسة، مثل الحس ودورة المياه النهي للنجاسة، وإذا صلى على السطح وجد الحائل. ومن هنا فرق بين ما يكون المعنى فيه في الموضع فيختص الحكم به، وبين ما لا يكون المعنى فيه الذي يكون يكون الحكم فيه متعلق بالشيء، فإنه يشمل أعلاه وأسفله. فأنت إذا أردت أن تطوف بالبيت تطوف بالدور الأول وتطوف بالدور الثاني، وإذا اعتكفت في المسجد يجوز لك أن تصعد إلى سطحه، لأن أعلاه وأسفله واحد. فقد دلت السنة على أن أعلى الشيء آخذ حكم أسفله، وأن أسفله آخذ حكم أعلاه، ولذلك قال: من ظلم قيد شبر من الأرض وقع يوم القيامة من سبع أراضين. فجعل الأعلى الأسفل تابعا للأعلى. ومن هنا يفرق بين ما يقصد فيه الموضع وما لا يقصد فيه الموضع، وظهر لنا أخيرا أن الحمام ودورات المياه يقصد بها المكان بعينه، ولذلك إذا وجد الحائل أو صلى على سطحها الأسفل أنها لا يحكم ببطلان الصلاة، والورع ألا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سماحة الشيخ هذا السائل يقول: توفيت والدتي وتركت الذهب الذي لها منذ 10 سنين، ولم أدري هل عليه زكاة أم لا، فما الحكم وجزاك الله كل خير؟
هناك ملاحظتان. الأول، سماحة الشيخ هذا للعلماء الكبار، هذا مصطلح يعني ينبغي أن يناط بالأئمة والعلماء الذين عرف تقدمهم في العلم وتبرزهم. أنا عبد حقير فقير ضعيف، لا تضعوني في غير موضعي. علامة سماحة الشيخ، والله لو حاسبنا الله وأقسم بالله يمينا أسأل عنها بين يدي الله، لو حاسبنا الله عن كلمة شيخ لكنا من الهالكين. هاي لا يقتلنا الإنسان بالغرور، ولا يغتر الإنسان بشيخه أو بمن يطلب على يده، هذه أمانة ومسؤولية. كلمة ثقيلة عظيمة، كلمة سماحة علامة. إذا كان الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه، رحمه الله برحمة واسعة، يقول الوالد رحمه الله: ما رأيت عالما ملأ عيني علما وعملا مثل الشيخ ابن إبراهيم، وكان آية من آيات الله في العلم والعمل والورع والقوة في الحق. ومع هذا موجود كتابه، كان يستثقل ويستكثر أن يقال له سماحة، وهو والله والله في جلالته وعلمه وفضله أهل للسماحة، وفي كرمه وفضله ونبله. كان آية من آيات الله في الكرم والجود والإحسان والبر بطلاب العلم وأهل العلم، وصلى الله أن يرحمه برحمته الواسعة أن يجزي عن لسانه اسم خير الجزاء. فإذا كان هذا الإمام العالم يستكثر على نفسه هذا وهو أهل لذلك، وأوصي طلاب العلم أن يتقوا الله في مشايخهم وفي من يطلبون على أيديهم العلم. إنه لا يليق بالمسلم إلا النصيحة، ومن النصيحة أنه إذا استفاد من علم العالم ألا يقتله. من مدح الناس في وجوههم قتلهم، ومن أثنى عليهم وزكاهم فوق قدرهم أهلكهم. فعليه أن يتق الله عز وجل إذا دنا الخير من العالم ألا يريده الموارد وأن يضعه في نفسه. هذا تنبيه عام. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن لا يغرنا بما يظن الناس فينا ويقولون. الأمر الثاني بالنسبة للذهب الذي المسؤول عنه، هذا فيه تفصيل. من حيث الأصل لا نحكم بأنه تجب فيه الزكاة إلا إذا تبين أن الأم لم تكن تزكي، وإذا تبين أن الأم لم تكن تزكي يفترض ألا تكون تعتقد وجوب الزكاة. فإذا سألت عالما وأسقط الزكاة في الحلي وقال الحلي لا زكاة فيه، وهو قل الجمهور رحمه الله والصحيح أنه تجب فيه الزكاة، لأن حديث ليس في الحلي زكاة من رواية أيوب بن عافية وهو ضعيف، والأصل وجوبها، وحديث المسكتان واضح في الدلالة على الوجوب. فإذا هناك شرطان. الشرط الأول أن لا تعتقد الأم وجوب الزكاة، وألا أن تكون الأم تعتقد وجوب الزكاة. فإذا كانت لا تعتقد وجوب الزكاة أو سألت علماء أو من بيئة يعرف فيها من لا يزكون لأن علماءهم مشايخهم على ذلك، لم تجب عليكم الزكاة لأنكم تأدونها قضاء، وهي لم تثبت أداء حتى تؤدى قضاء. فإذا ثبت أن الأم كانت تعتقد وجوب الزكاة ينبغي أن تتأكدوا أنه لم تخرج الزكاة، أنها لم تخرج الزكاة. وأما شك نقول لها توفيت وعند حلي ما تؤدي زكاة، هذا ما يجب الزكاة، لأن الأصل في المسلم أنه قائم بحقوق الله عز وجل حتى نتأكد أنه قصر. ولذلك لا يجب عليكم قضاء إلا على هذين الوجهين الذين ذكرناهما، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعد انتهائي من أداء العمرة هل يجوز لي أن أقوم بأداء عمره لوالدي في نفس اليوم بعد الذهاب للإحرام مرة أخرى للمسجد التنعيم وجزاك الله كل خير؟ إذا كان الإنسان يريد أن يؤدي العمرة عن والده أو قريبه أو متوفى لم يؤدي العمرة وأراد أن يعتمر عنه، فيؤدي العمرة عن نفسه أولا. فإذا أدى العمرة عن نفسه وعن له أن يعتمر عن قريبه أو أقربائه فلا بأس أن يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل، ما يشترط التنعيم، لأن العبرة أن يخرج إلى خارج حدود الحرم. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، لأن المراد أن يخرج إلى حدود الحل حتى يجمع في عمرته بين الحل والحرم، كما أن الحاج يخرج إلى عرفات فيجمع بين الحل والحرم في حجه، والعمرة الحج الأصغر. ومن هنا يجب على من اعتمر مكة أن يخرج إلى أدنى الحل في قول جماهير السلف والخلف،
ويشترط أن لا تمر بالميقات وأنت ناوي عمرتين، فإن مررت بالميقات ناوي العمر عنك وعن والدك أو عن قريب أو عن متوفى، فإنك إذا أديت عمرتك لزمك أن ترجع إلى الميقات لأداء العمرة الثانية، لأنك مررت بالميقات مصاحبا للنيتين، فلزمك الإحرام بالثانية كما لزمك الإحرام بالأولى لعموم قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فلذلك ترجع إلى الميقات وتحرم منه. أما لو طرأت عليك في مكة فإنك تخرج إلى التنعيم وتعتمر، ولا بأس أن تعتمر عنك وعن والدك وعن قريبك الذي توفي، خاصة الذين يأتون من الخارج يصعب عليهم أن يرجعوا مرة ثانية، فلو أنه اعتمر عنه وعن أبيه الذي لم يعتمر وعن أمه التي لم تعتمر وكرر 3 عمرات أو 4 عمرات بسبب وموجب، فلا بأس بذلك ولا حرج ولا دليل على التأقيت بين العمرتين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المجزرة وجزاكم الله كل خير؟
المجزرة فيها الدم المسفوح، ولذلك بين الله عز وجل أن الدم المسفوح وهو الذي يخرج عند الذكاء أو بغير ذكاء كالنزيف أنه نجس، كما قدمنا في آية الأنعام: لا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق، فإنه رزق أو فسقا أهل به لغير الله. فقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق، فبين أن الدم المسفوح رزق والرزق هو النجس. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب، قالوا إنها نجسة، الخمر والأنصاب نجسة، والميسر استثنيت لدلالة الحس، أما الأنصاب فإنه كان يذبح عليها فهي نجسة، لأنه كان وما ذبح على النصب، فكان يذبح للنصب ومن أجل النصب وعلى النصب تقربا لها ما يفعله أهل الشرك والوثنية. فالمقصود من هذا أن الدم الذي يخرج أثناء الذكاء نجس بإجماع العلماء رحمهم الله، الذي يخرج أثناء الذكاء، الذكاء بنص الآية، فهذا الدم موجود في المجازر، ولذلك المجازر نجسة من هذا المعنى. أما لو كانت المجزرة تغسل وتنظف وفيها أماكن مخصصة للصلاة أو فيها أماكن مخصصة للصلاة فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة بين السواري والآمدة وجزاكم الله كل خير؟
ثبت في حديث أنس رضي الله عنه في السنن وغيره أنه لما رأى الرجل أو رجالا اضطروا إلى الصلاة بين السواري، قال: اضطرنا إلى الصلاة بين العمودين أو بين السواري، فرآنا أنس وقال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر: كنا نطرد عن هذا طردا. فالأصل عند علماء أنه لا يصلى بين السواري لأنها تقطع الصفوف، وقيل لأنها مواضع الشياطين، وقيل لأنها مواضع الأحذية، وكلها إلى ذكر العلماء، لكن الأصل أنه لا يصلى بين السواري إلا السواري المتباعدة. مثلا ما يوجد الآن في هذه الفتحة، يعني السواري المتباعدة يجوز الصلاة فيها، أما السواري المتقاربة مثل هذه لا يصلى بينها. السواري المتباعدة، ولذلك مثل هذه الفتحة ممكن أن يكون بها مسجد كامل، مثلها يكون بها مسجد، ولكن ترى بين السواري والسواري الأربع التي في اليمين مع السواري الأربع التي في اليسار يكون الإنسان مصليا بين الساريتين، لكن هذا عفو إذا كانت السواري متباعدة، ولذلك كأن في حكم المسجد، حتى أنك ربما تجد المسجد بهذه المساحة، فإذا كان بهذا الشكل متباعدة فإنه يغتفر أمرها، ولكن إذا كانت متقاربة هو محل المنع والحذر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا صليت الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة وأردت أن أقوم الليل، فهل علي شيء إذا لم أوتر بعد الانتهاء من صلاة قيام الليل وجزاك الله كل خير؟
أنت مخير تصلي ركعتين ركعتين ولا توتر، وهذا خلاف الأولى، أو تصلي ركعة تنقض الوتر الأول ثم تصلي الليل، صلي ما شئت ثم توتر، وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فدل على أن الوتر مكانه في الأخير، وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم فجر فليوتر بواحدة، فجعل الوتر في الآخر، ولأنه فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فهو محفوظ من فعل السلف كابن عمر رضي الله عنهما وغيره. فإذا تنقض الوتر الأول بركعة. الدليل على أن الوتر ينقض الوتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فلما قال لا وتران دل على أن الوتر الثاني ينقض الأول فأعمل الوترين. فأنت إذا صليت وترا نقضت به الوتر الأول فقد نقضت، ثم بعد ذلك إذا أوترت الثالث خرجت من النهي. والمراد لا وتران إذا اقتصر عليهما، لأن تصير الصلاة شفعية، والمراد أن يكون الوتر وترا بالشفع لا أنه مشفع. ومن هنا ينقض الوتر الثاني الأول ثم يصلي شفعا شفعا ثم يوتر، هذا هو الأنسب. لو صليت ركعتين ركعتين، استدل بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين بعدما أوتر ببيان الجواز، ولكن الأفضل والأكمل أن تصلي ركعة تنقض بها الوتر ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر، والله تعالى أعلم. لكن ما ينبغي لأحد أن يصلي الوتر وهو يعلم أنه سيقوم آخر الليل، ما ينبغي لأحد أن يصلي الوتر في أول الليل وهو يعلم أنه يريد أن يقوم بعد ذلك، أو عنده قيام أو عنده ورد، فهذا خلاف السنة، لأن التقصد لمخالفة السنة. ما دام يعلم أنه سيقوم يؤخر وتره إلى ما بعد القيام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التنفل المطلق قبل النداء الثاني يوم الجمعة وجزاك الله كل خير؟
فيجوز للمسلم أن يتنفل يوم الجمعة إلا إذا انتصف النهار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك عن الصلاة عند انتصاف النهار كما في الأحاديث الصحيحة عن عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق بين يوم الجمعة وغيره. استثنى الإمام الشافعي لرواية ذكرها في مسنده ولكنها ضعيفة، ضعفها العلماء رحمه الله والأئمة باستثناء يوم الجمعة. وقال الشافعي إنه يوم رحمة، ولذلك لا تسجر فيه أبواب جهنم فيصلي حتى ولو كان النهار منتصفا. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم ثبوت الاستثناء، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. ومن الأدلة على أنه يجوز التنفل إلى أن يجلس الخطيب قول عليه الصلاة والسلام: من بكر وابتكر ومسى ولم يركب ثم قال: فصلى ثم دنا وأنصت. فقال فصلى، أي صلى ما كتب له، ثم دنا وأنصت، فاتصلت الصلاة بدون إنصاته من الخطيب. وهذا يدل على أن الوقت وقت صلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشروبة حتى ينتصف النهار، فأمسك عن الصلاة ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشروبة. فهذا هو الأصل، يجوز له أن يصلي بعد الأذان الأول وبين الأذان الأول والثاني. ولا أحفظ حتى علمي أحدا من أهل العلم يقول إن الصلاة بين الأذان الأول والثاني من الجمعة بدعة من المتقدمين والسلف، ولذلك الأصل جواز هذه الصلاة وأنه لا بأس به. ومن العلماء من قال كما هو قول بعض الشافعية رحمه الله إنه يسن أن يصلي بين الأذان الأول والثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين، كما أشار الحافظ بن حجر رحمه الله إلى ذلك في شرحه على الصحيح، فقالوا بين كل أذانين، وأذان عثمان مشروع بإجماع الأمة، وعلى هذا يسرع أن يصلي عندهم. ولكن الجمهور ردوا هذا وقالوا أنه يصلي تنفلا مطلقا، أنه يصلي وليس بالجمعة سنة راتبة قبلية ولا صلاة مستحبة قبليا بعينها، وإنما يتنفل تنفلا عاما، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف ينال العبد محبة الله لكي ينادى باسمه في الملأ الأعلى أن الله يحب فلان وجزاك الله كل خير؟
محبة الله تبارك وتعالى بين الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله سبلها وموجباتها، بين سبحانه وتعالى ما يدعو إلى محبته ويوجب للعبد أن ينال هذه المنزلة الشريفة المنيفة منه سبحانه وتعالى أن يحبه الله. وإذا أحبه الله جل جلاله نادى في السماء فصعق من في السماوات، فصعد جبريل فقال الله له: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادى باسمه في الملأ الأعلى أن الله يحبه، فينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فليتصور المسلم إذا نودي باسمه في الملأ الأعلى وذكره الله جل جلاله باسمه، فأي منزلة وأي مكانة وأي فضل حازه هذا العبد السعيد. ينادي الله جل جلاله أن الله يحب عبده إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ينادي الله باسمه حينما يراه صواما قواما أواها مخبتا منيبا إليه سبحانه وتعالى. ينادي سبحانه باسمه حينما يراه كثير التلاوة للقرآن خاشعا من كلام الرحمن، ما يسمع آية من كتاب الله إلا فطر لها قلبه وأصغى لها سمعه وأشهد لها جنانه وحرك بما فيها من ذكره سبحانه لسانه. يحبه الله جل جلاله حينما يكون عفيف الجنان عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان عن أهل الإسلام والإيمان. حينما يراه الله في صباحه ومسائه لا يؤذي المسلمين بلسانه، لا يسب ولا يشتم ولا يغتاب، يمسي ويصبح وليس في صحيفة عمله جل على مسلم ولا أذية لمسلم، يمسي ويصبح يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. يحبه الله إذا أحب أولياءه، إذا أحب ملائكته وأحب أنبياءه وأحب رسله وأحب عباده الصالحين. وقف ابن عمر رضي الله عنهما على الصفا فقال: اللهم حببني إليك وحببني إلى ملائكتك وحببني إلى أنبيائك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. ثم قال: اللهم حببني، اللهم ارزقني حبك وحب ملائكتك وحب أنبيائك وحب رسلك وحب عبادك الصالحين. يحب الله من أحبه وأحب أولياءه، فالذي يحب الأنبياء والعلماء والصلحاء والأتقياء ويحب لهم الخير ويظن بهم الخير يحبه الله جل جلاله دون ما إلا. فإذا أراد الله عز وجل بعبده أن يحبه هيأه للمحبة، هيأه للمحبة حينما يؤدي حقوق الله جل جلاله كاملة غير منقوصة. أي حبيب إذا نادى عليه مناد الله بصلاته نسي دنياه وأهله وماله وأقبل على بيوت الله عز وجل. فإذا كملت محبة الله له لم ينادي مناد الله إلا وهو في مسجده، ولم ينادي مناد الله إلا وهو قائم في بيت من بيوت الله عز وجل يسبح ربه بالغدو والآصال لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل. يحب الله عبده إذا كان بارا بوالديه فلا يزال يرضي والديه حتى ينادي الله عز وجل باسمه في الملأ الأعلى حينما يدخل السرور عليهما ويسعى في رضاهما، يمسي ويصبح وهو يفكر كيف يرضي أباه وأمه وكيف يدخل السرور على الوالدين. ما خرج منهما إلا بدعوة صالحة ولا قام بين أيديهما إلا بالرضا التام الكامل، فلا يزال يرضيهما حتى يرضى الله عنه ثم يحبه ويضع له القبول. يحب الله عبده إذا كان إذا كفكف دموع اليتامى وجبر به قلوب الأرامل والتكالى، إذا ستر العورات وفرج الكربات وسعى في دفع الهمام عن المؤمنين والمؤمنات، يتألم لآلامهم ويتأسى لمآسيهم وكأنها جراح أصابته وهموم نزلت به، فلا يرتاح له بال ولا يهنأ له عيش، يدعو للمسلمين ويسعى في جلب الخير إليهم ويتمنى لهم كل خير. يحب الله عبده إذا طلب العلم وحرص على أن يكون عالما بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يحب الله عبده إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فذكر الناس بربهم وأخذ بمجامع قلوبهم إلى جنته ورحمته ودار كرامته. يحب الله عبده إذا كان على السبيل الأقوم والسبيل الأمثل الأسلم. يحب الله عبده ولم تنال محبته بالتسهي ولا بالتمني ولا بالتزكية. يحب ربك المتواضعين الذين مهما ارتفعت درجاتهم نزلوا إلى الناس محبة وإحسانا وبرا، فلم يزدهم الخير إلا برا وإحسانا بالناس لا تعاليا ولا غرورا. فإذا وجد العبد من نفسه هذه الصفات حمد الله سبحانه وتعالى وسأل الله أن يزيده من فضله، وإذا لم يجد ذلك سأل الله عز وجل أن يجبر كسره وأن يحسن عمله حتى يبلغ مراتب المحبين والمحبوبين. ألا وإن من أعظم ما تتدر به محبة الله الصبر، فمن كان من الصابرين تبوع محبة رب العالمين، الصابر على طاعة الله، الصابر على بلاء الله وقضاء الله وقدر الله، الصابر عن معصية الله، فإذا استجمع ذلك استجمع محبة الله. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تجعلنا من أحبابك، اللهم حببنا إليك وارزقنا حبك وحب من يحبك يا أرحم الراحمين، واسمنا بعفوك وبرك أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب